الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الحكيم: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. صدق الله العلي العظيم. قبل أن ندخل في صلب الموضوع لابد أن نقدم مقدمة، وهذه المقدمة هي أن الوجود على نحوين: مرة الموجود يكون بالفعل من جميع الجهات، يعني أول ما يوجد هذا الموجود يكون مستجمعا لجميع كمالاته الوجودية. هذا الموجود لا توجد لديه حالة انتظارية. هذا النحو من الوجود نطلق عليه الوجود الدفعي، ولا يهمنا الآن الكلام في هذا النحو. أما النحو الثاني فهو الوجود المتدرج. أنتم إذا لاحظتم أعماق الوجود المتدرج تجدون أن في هذا الموجود خاصية معينة. هذه الخاصية بالفعل من جهة وبالقوة من جهة ثانية. من جانب هذا وجود، ومن جانب ثاني هذه قوة وجود وليس وجودا بالفعل. مثلا أنتم عندما تلاحظون أعماق البيضة، هذه البيضة فيها حالة معينة، هذه الحالة لا توجد في الحجر. أنتم أخذوا حجر يشابه البيضة في الحجم والشكل واللون، ما هو الفرق بين هذا الحجر وهذه البيضة؟ الفرق أنه في أعماق البيضة الله سبحانه وتعالى أودع حالة معينة. هذه الحالة بالفعل من جهة، يعني هذا شيء حقيقي، هذا مو شيء توهمي، حقيقة هنالك حالة تأهل في البيضة. هذه الحالة مو موجودة في ذلك الحجر. الحجر إذا وضعتموه تحت الدجاجة لا يمكن أن يتحول إلى دجاجة، ولكن البيضة تتحول إلى دجاجة. ليش؟ لأن البيضة فيها هذه الحالة، والحجر الله تعالى لم يجعل فيه تلك الحالة. إذن هذه الحالة حالة حقيقية، حالة موجودة بالفعل من جهة، ولكنها بالقوة من جهة ثانية. إذا أنتم هيأتم الظروف الملائمة، بعد أيام هذه البيضة تتحول إلى دجاجة. هذا هو الوجود المتدرج. نحن البشر وجود متدرج، مشيئة الله، حكمة الله لم تشأ أن توجدنا على نحو دفعي. احنا من اليوم الاول ما كنا هكذا والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا. كم عمرنا احنا؟ لا نعلم. نحن مضت علينا الوف الاعوام وربما ملايين الاعوام ونحن نطوي هذه المراحل مرحله مرحله. احنا مئات الاعوام الوف الاعوام ربما ملايين الاعوام كنا في المرحله الترابيه. احنا كنا تراب، كنا طين من طين لازب من حمأ مسنون. هذا الطين تحول ووصل الى نبات، النبات تحول الى حيوان، الحيوان تحول الى نطفه، النطفه تحولت الى علقه، العلقه تحولت الى مضغه، المضغه تحولت الى عظام، ثم كسونا العظام لحما ثم انشاناه خلقا اخر فتبارك الله احسن الخالقين. هذه النشاءات مضت، كل نشاه وجدت فينا القابليه لكي نتلبس بلباس النشأة الثانية. هذه المرحلة هي المرحلة النهائية. شنو المطلوب منا في هذه المرحلة؟ المطلوب في هذه المرحلة النهائية المرحلة الإرادية النهائية أن نتأهل للنشأة القادمة. اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. إذا الشرائط ما كانت مهيئة للنطفة لكي تتحول إلى علقة، هل كانت تصبح علقة؟ لا. إذا الشرائط ما كانت مهيئة للعلقة أن تتحول إلى مضغة، كانت تتحول إلى مضغة؟ لا، كان تحدث حالة إجهاض وينتهي ذلك الموجود، لا يتلبس بلباس النشأة القادمة. كان يبقى في تلك المرحلة وربما يسقط ويهوي. احنا ايضا اذا في هذه النشأة اللي هي اخر نشأة ارادية، في هذه النشأة اذا ما اعددنا للمرحلة القادمة، هذا معناها ان الانسان يسقط في المرحلة القادمة. كيف يكون الاعداد؟ الاعداد في هذه الآية: فمن كان يرجو لقاء ربه. هذه الآية من المستحب أن يقرأها كل واحد منا قبل النوم، قبل ما تغمض عينك، آخر شيء أو من أواخر الأشياء التي تكون في بالك هذه الآية: فمن كان يرجو لقاء ربه. الذي يريد أن يكون في تلك النشأة سعيدا كاملا مهيئا ينال تلك المقامات فليعمل عملا صالحا أولا، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. العمل المخلص لله سبحانه وتعالى، العمل وحده لا يكفي، العمل الذي لا توجد فيه شائبة، لا يوجد فيه حب الظهور وحب السمعة وحب الشهرة. ليش؟ الله يريد منا عمل؟ لا، الله يريد منا عمل ما في شوائب، عمل لله. ليش؟ لأنه هذه الروح متى تكون مؤهلة للقاء الله؟ فمن كان يرجو لقاء ربه متى تكون مهيئة؟ إذا الروح نمت، إذا الروح ارتفعت إلى ذلك المقام وإلى ذلك المستوى. شلون الروح ترتفع إلى ذلك المقام وإلى ذلك المستوى؟ العمل الخالص هو الذي يهيئ الروح. أنت من خلال هذا التجاذب ومن خلال هذا التنازع الداخلي، أفعل لله أو لا أفعل؟ هذا التنازع، هذا الصراع هو الذي ينمي الروح. أما إذا العمل كان لغير الله سبحانه وتعالى، كان لكي يقول لك الناس أحسنت، هذا العمل لا ينمي الروح، مو فقط لا ينمي الروح، يسقط الروح. عندما أنا أنفق في سبيل الله، هذه الروح فيها طبيعة الشح، صراع بين العقل وبين النفس. في هذا الصراع عندما تنفق الروح ارتقت درجة، أصبحت مهيئة. ولكن عندما ينفق لكي يقول الناس إن فلان قد فعل هذا العمل، مو فقط الروح لا تنمو، بل تتكرس في هذه الروح دواعي الأنانية، دواعي الشهوة، دواعي الغفلة. فهذا العمل بدل ما يرفع النفس يخفض النفس ويسقط النفس. ولذلك من الناحية الفقهية، اللي يعمل عمل رياء هذا مو فقط لا ثواب له، بل عليه العقاب. يعني الذي يصلي لا لله، هذا العمل فيه عقاب. الذي ينفق لا لله، هذا العمل ما في ثواب، بل فيه العقاب أيضا. هذا معناته واحد ما ينفق لا، لأنه إذا ما أنفق ما أصبحت هذه الروح في مستوى النشأة الثانية. لازم ينفق، ولكن يجب أن يكون إنفاقه لله سبحانه وتعالى. لاحظوا هذه الرواية المروية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: وتصعد الحفظة بعمل العبد. احنا اي عمل نعمل، اكو هنالك ملائكة، ملك على اليمين وملك على الشمال، ويظهر من بعض الروايات انه اكو اكثر من ملكين، في بعض الروايات أكثر من 20 ملك مع كل واحد واحد منا. هؤلاء الملائكة عندما نعمل عملا ترفع ذلك العمل مبتهجة به، يعني هواي عمل جيد، بناء مسجد، ما أعظم بناء المسجد عند الله، بناء حسينية، ما أعظم بناء حسينية عند الله، طبع كتاب، إنفاق على فقير، أعمال لا تثمن عند الله، الملائكة تبتهج بهذا العمل. فيطؤون الحجب كلها. ما هي هذه الحجب؟ لا نعلم، لأن معادلات عالم ثاني، لا نفهم معادلات تلك العالم. فيطؤون الحجب كلها حتى يقفون بين يدي الله. من؟ الملائكة. فيشهدون له بعمل صالح ودعاء: إن العبد الفلاني عمل هذا العمل، دعا هذه الدعوة، أقام هذا المشروع الخيري؟ فيقول الله تعالى: أنتم حفظة عمل عبدي. أنتم الملائكة تتعاملون مع الظواهر، وأنا رقيب على ما في نفسه، ولكن الله سبحانه وتعالى هو الرقيب على النيات. الله يعلم أدق الخطايا. شنو المنطلق لهذا العمل؟ ليش تعمل هذا العمل؟ وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم. إنه لم يردني بهذا العمل، أكو شائبة في هذا العمل. أراد أن يمدحه الناس، أراد أن يقال إنه الوجيه المحسن، عليه لعنتي. ما هو معنى اللعنة؟ اللعنة يعني الإبعاد، يعني الطرد. هذا العمل مو أوقفه في مكانه، أبعده من رحمة الله والعياذ بالله، لأن كل عمل من هذا القبيل دا يسبب تلوث في روح هذا المؤمن، نعوذ بالله من ذلك. لذلك واحد أولا يجب أن يعمل العمل، مو واحد يقول ما أعمل يكون رياء. هذا من مداخل الشيطان. لا تذهب إلى صلاة الجماعة لعلها رياء، غلط هذا المنطق. أفراد تركوا العمل الطيب فهووا أبعد من السماء السابعة إلى الأرض. واحد كان يعمل عمل طيب، بعد يشك أن هذا العمل رياء أو مو رياء، ترك العمل، وسوس. هذا من مداخل الشيطان. بعدين رأى في المنام، كان كل يوم يجي إلى مسجد يقوم بعمل طيب في المسجد، بعدين قال لا يكون هذا العمل رياء، ترك العمل. بعدين رأى أنه راكب على مركبة، تصعد هذه المركبة من المسجد، صعدت وصعدت إلى السماء الأولى، السماء الثانية، إلى السماء السابعة، ورأى ما رأى، وإذا به ينفصل عن المركبة ويسقط من فوق إلى المسجد. وجاءه النداء: من هنا صعد ومن هنا هويت. الإنسان ما لازم يفرط في عمل طيب لشبهات، لأنه التوفيق إذا سلب من الإنسان قد مرة تشوفون راح التوفيق. يعمل العمل ولكن يواظب من وساوس الشيطان، يواظب أن لا يكون محركه إلا الله. ما هي قيمة الناس؟ قرأنا لكم تلك الرواية: يا أبا ذر، رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: يا أبا ذر، لا يفقه الرجل كل الفقه، هذا فهم، هذا الذي يفهم، حتى يرى الناس في جنب الله كالأباعر، ثم يرجع إلى نفسه فيكون هو أحقر حاقر لها. ما هي قيمة الناس؟ الناس هم الذين يعطونك الجنة أو النار؟ لماذا يعمل الإنسان للناس؟ شنو قيمته؟ هل بيدهم الكتاب والحساب والميزان؟ ما كبيتهم. الشيخ عباس القمي رحمة الله تعالى عليه، احنا نشوف كتاب مفاتيح الجنان ونرى آثار هذا الرجل، ولكن ما هي خلفيات هذا التوفيق؟ مو توفيق حقيقة واحد كتابه، لا تجد بيتا من بيوت الموالين لأهل البيت إلا وفيه أو في أغلب هذه البيوت كتاب مفاتيح الجنان. نحن كل يوم نقرأ دعاء في مفاتيح الجنان، الشيخ القمي شريك معنا في هذا الثواب، هذا التوفيق. ولكن شوفوا خلفيات هذا التوفيق. ننقل قضية واحدة. في يوم من الأيام كان في قم، أبوه يأتي إلى البيت يقول له: لماذا لا تكون كالخطيب الفلاني؟ خطيب كل يوم كان يجي في الحضرة، في حضرة قم، في حرم السيدة المعصومة صلوات الله عليها، يجي ويأخذ كتاب اسم الكتاب منازل الآخرة، اخذوا هذا الكتاب وطالعوه، نعم الكتاب حقيقة. يجي فوق المنبر يأخذ كتاب منازل الآخرة ويقرأ هذا الكتاب. انت ليش ما تكون مثل ذلك الخطيب؟ هذا كلش خطيب جيد، كلش كتاب جيد، أفضل المطالب توجد في هذا الكتاب. الكتاب لمن هو؟ للشيخ عباس القمي. أبوه يقول لي ليش ما تكون مثل هذا الرجل اللي يقرأ هذا الكتاب، لكن أبوه ما يعلم أن هذا الكتاب تأليف ابنه. الشيخ عباس القمي تنازعه نفسه أنه يقول له بابا هذا الكتاب تأليفي، أنا مألف منازل الآخرة، ولكنه يعتصم بالله من ذلك. مرة ثانية الأب يقول له هذا الكلام، فلا يقول الابن للأب أن هذا الكتاب تأليفي. نقدر نعمل هذا العمل؟ أنا سويت عمل، الناس يقولون زيد فعل هذا العمل، بينما أنا فعلت هذا العمل، أسكت ولا أقول كلمة. فليقل الناس إن فلان فعل هذا العمل، لا يهمني ذلك، المهم إنك غضبت لله. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه قال لأبي ذر عندما ودعه: فرج من غضبت له، إذا أنت عملت لله فاطلب أجرك من الله سبحانه وتعالى. أحد الأفراد ينقل، أحد العلماء ينقل القضية التالية: يقول في يوم من الأيام توفي رجل معروف، هذا الرجل كان معروف وكانت له خدمات، ولكن كانت في حياته بعض القضايا، بعض المشكلات، بعض اللمم. المؤمن أحيانا يستر من بعض الأعمال. يقول: أنا في تلك الليلة التي توفي فيها رأيته في المنام. طبعا هذا مو منام، وإنما شيء تؤيده الروايات أيضا، يعني المطلب في حد ذاته معتبر بالروايات الماثورة. يقول: رأيته في المنام، جاء به ملكان إلى أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، أخذوا يطوفون به حول القبر. العادة المتبعة أن الميت عندما يموت في تلك البقاع يطوف حول قبر أمير المؤمنين صلوات الله عليه أو بقية المراقب. يقول: أخذوا يطوفون به، شفت آثار العذاب ظاهرة عليه، لأنه العبد بمجرد ما تنفصل هذه الروح عن البدن إما إلى جنة إما إلى نار. هناك بداية المعاينة، لكن عندما يجيبون الميت إلى هذا المرقد المطهر العذاب يرتفع عنه، احتراما لأمير المؤمنين صلوات الله عليه. يقول: ما كان أكو علي عذاب، ولكن آثار العذاب ظاهرة علي. هذه القضية منذرة من جهة ومبشرة من جهة ثانية. يقول: أخذوا يطوفون به، ثم أرادوا أن يخرجوه من الصحن. بعد انتهى، بمجرد ما يطلع من هذا الصحن يعود إلى ما كان فيه من العذاب. يقول: توجه إلى أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وقال لي، وقال للإمام: إذا الآن طلعوني بعد من يخلصني من هؤلاء؟ وماذا يكون مصيري؟ فقال الإمام صلوات الله عليه: وهل نسيت ذنوبك؟ الذنوب التي عملتها في حياتك ألا يجب أن تجازى عليها؟ فتوجه إلى الإمام صلوات الله عليه وقال: صحيح أنا مذنب، ولكن ألم أكن أقيم المجالس لكم في حياتي؟ ألم أكن أتخذ مجالس فرح لفرحكم ومجالس عزاء لحزنكم؟ فقال الإمام صلوات الله عليه، الشاهد في هذه الكلمة: كل ما فعلته لم يكن من أجلنا، وإنما كان لطلب الشهرة. حتى يقال فلان هو الذي فعل. الدليل تعلمون شنو الدليل؟ بهلول رأى هارون يبني مسجد، يردون يخلون اسم هارون على المسجد، قال قفوا للعمال خلوا اسمي على هذا المسجد. بنى هذا المسجد بهلول، قال هارون ماذا تقول؟ أنا اللي تعبت، أنا الذي بذلت، والمسجد يبنى باسمك. قال هذا هو هدفي، أردت أن أقول لك أن نيتك لم تكن لله، فليكن أنت بنيت المسجد فليكن باسم شخص آخر، شو ما نعمل معك؟ لماذا يتظاهر الإنسان بالعمل ليعمل العمل سرا؟ كل ما فعلته لم يكن لنا، وإنما كان لأجل الشهرة وحب السمعة. فقال للإمام أمير المؤمنين صلوات الله عليه صحيح ذلك، ولكني كنت أحبكم بقلبي وروحي. بعد هذا ما في رياء، هذا الحب الذي نحمله، هذا العشق الذي نحمله لهؤلاء الصف، وهذا بعد ما في رياء، هذا بعد ما في سمعة، وإنما ينبع من أعماق وجودنا. وكان إذا ذكر اسمكم في مجلس بعظمة كنت أسر لذلك. هذا بعد ما في رياء، بعد ما في سمعة. فقال الإمام صلوات الله وسلامه عليه للملكين اتركا. هذه شفاعة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، أهل البيت يشفعون لمن والاهم، ولكن تلك المقامات العظيمة لا ينالها إلا المخلصون. الإنسان يجب عليه أن يعمل الخير في حياته ويتزود من الخير في حياته، ولكن يجب أن يكون مواظبا أن يكون المنطلق هو الله. يا موسى أخلص العمل فإن الناقد بصير بصير. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا في هذه النشأة التي نحن فيها لنتزود بالعمل المخلص لتلك النشأة، حيث لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.